بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نواصل ونتابع التعليق على هذا الكتاب العظيم، أو هذه الرسالة القوية المختصرة في الغزو الفكري الشامل بعنوان الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، للدكتور عبد الستير فتح الله السعيد. هو طبعا اسمه عبد الستار، لكن الستار ده من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله تعالى توقيفية، يعني بالنص الذي وردت به، وفي الحديث إن الله حيي ستير، حيي ستير. والستار لغويا صح، والستير أصح، لكن الأسماء توقيفية، فالذي ورد في نص الحديث ستير، إن الله حيي ستير، هذه التسمية التي جاء بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فكنا قد وقفنا على محاربة الشريعة الإسلامية، وهذا بيناه في الخطب بما لا يعني يحتاج إلى إعادة الآن، وإنما مجرد قراءة سريعة بس للتذكرة كيف يعني تطور الأمر في مسألة تنحية الشريعة الله عز وجل، وخصوصا في عهد الخديوي وإسماعيل. نسأل الله تعالى أن يعامله بما فعل فينا، ويمنح الشريعة عن بلادنا وعرضنا لفتن لا تحصى في البلاد والعباد. طبعا هذا جزاء وفاقا، يعني بفعل السنن الربانية جزاء وفاقا، يعني تغيب الشريعة ده كان عقوبة للناس، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، يعني الله ليس غائبا عن حياتنا، الله ليس غائبا عما نعمل، الله ليس غافلا عما نحن فيه، هو سميع عليم، ما من شيء إلا ويسمعه، وما من شيء إلا ويعلمه سبحانه وتعالى. فإذا كل الأقدار في الكون هي من خالق الله تعالى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فتنحية الشريعة عن بلادنا هي فتنة الفتن، سنضرب بعض الأمثلة بإذن الله تعالى في الجمعة المقبلة حتى يستبين الأمر، لكي أبين أنني وأنت فتنا بغياب الشريعة، وأنه ما من أحد قد نجا من هذه الفتنة إلا ما رحم الله عز وجل، ما من أحد إلا وضرب بهذه الفتنة إلا ما رحم الله، وهم قلة قليلة. ففي محاربة الشريعة الإسلامية وفي هذا الجو المظلم تخرجت أجيال من أبناء المسلمين، المظلم يعني في التعليم والثقافة والتخطيط، اللي كان موجود محمد علي وأبناء محمد علي تخرجت أجيال من أبناء المسلمين أو بالأحرى المتعلمين ومثقفين متأثرة بضروب هذا الغزو المنظم المتطلعة الأفق الغربي تستلهمه الرجد وترى فيه النموذج والمثل الأعلى وتتشرب في نهم من أنماط حياته سلوكا وفكرا بلا فحص ولا بصيرة ولا رأي سديد. فكرم طبعا رفاعة إيه؟ الطهطاوي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. هذا الرجل هو البذرة الخبيثة جدا. هذا الرجل يمثل تحويل نقطة الارتكاز من الإسلام إلى الجاهلية وإلى الكفر، لأنه ينتسب إلى الشيوخ، ينتسب إلى العلماء من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، هو الذي ترجم القوانين الأوروبية، هو الذي دعا إلى الرقص وإلى البالي وإلى وإلى وإلى، تعلمون القسم. وكان أكثر ما ألقي في روى هذه الطريقة النكدة قياس الإسلام بدين أوروبا وكنيستها، مع فارق ما بين الأمرين شكلا وموضوعا، وتكلمنا عن ذلك أيضا في الخطب. وكان أخطر ما ألقي في روى هذه الطلائع النكدة أخطر شيء هو قياس الإسلام بدين أوروبا وإيه وكنيستها. من اللي بدأ الكلام ده؟ الطهطاوي برعاية مين؟ محمد علي باشا الكبير. مع فارق ما بين الأمرين شكلا وموضوعا وتاريخا وظروفا، كذلك ربطوا في أذانهم التكلف المادي بالإسلام، وهذا عكس الحقيقة ونقيض الواقع على طول الخط. وقد انعكس هذا كله على تصرف هذه الطلائع في نظرتها لدينها العظيم، وفي درجة استمساكها به، وفي استعدادها النفسي والفعلي لقبول الفكر الوافد واستبداله بالإسلام في كثير من النواحي ولو كان المجال القانون التشريعي. وكانت مؤامرات أعداء الإسلام دائمة في تكميل الدائرة وضرب النطاق الحاقد حول الشريعة الإسلامية، كلام ده أنا بس أقرأ بسرعة أن احنا بيناه في خطب، ومحاولة انتقاصها وتنقيصها وإبعادها عن مجالات الحياة الأساسية أولا بأول في واقع حياة المسلمين بعد أن كسبوا جولتهم داخل عقول الطلائع المستنيرة المرشحة لقيادة أمتها باضطراب والتي استعانوا بها في هدم حصون أمتهم من داخلها. وليس أدل على ذلك من أن دولة الخلافة نفسها كانت نهبا لغزو فكري شامل، واتكلمنا عنه برضه في الخطب، تمثل في المدارس والمعاهد ورسالات التبشير الأوروبية، ثم في حملات الدعاية الكاذبة. تصور دولة الخلافة كان فيها ارساليات ايه؟ تبشير. متصور الكلام ده؟ ومدارس ومعاهد في الدولة العثمانية دولة الخلافة؟ حصل ازاي الكلام ده؟ يبقى اذا لم يحدث فجأة، وانما كان منذ مئات الايه؟ السنين بالعقيدة الباطلة، الارجاء القتال، الارجاء الملعون، واللي بياخذ اشكالا عدة والصوفية، وطبعا جزاء وفاقا، تبتعد عن العقيدة يأتي الضرب من الله عز وجل، كلما ابتعدت عن العقيدة جاءك الضرب من الله، وتأخر نصر الله، بل نصر الله عليك. ومكر الله بك. ليه كده؟ هي السنة ذلك ان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان يعني لا شيء يخفى على الله وان الله سميع عليم. وليس ادل على ذلك من ان دولة الخلافة نفسها كانت نبا لغزو فكري شامل تمثل في المدارس والمعاهد ورسالات التبشير الاوروبي، ثم في حملات الدعايات الكاذبة في صحف اوروبا ودوائيها السياسية والادبية والاجتماعية، مما شل إرادة دولة الخلافة وأوقعها في النهاية بين براثن ما يراد لها من كيد لئيم، رغم مقاومتها الشديدة من ناحية الإسلامية. ولكن الغزو الفكرية كان قد نجح في تهيئة أنصار الله من الداخل، تقول لي إزاي كان في مقاومة إسلامية ثم انتصر هذا الكفر على هذه المقاومة الإسلامية؟ أقول لك عارف إزاي؟ الآن في مقاومة ولا مفيش مقاومة؟ يعني مفيش مقاومة في المسجد التوحيد مثلا؟ معظم المساجد فيها مقاومة. لكن ما تفعل المقاومة مع هذا الحشد الهائل جدا من الغزو الفكري والغزو الحلالي الأخلاقي معاول الهدم؟ تلفزيون الكلمة هنا كم تسمع؟ كم من البشر يسمعها؟ يعني الكلمة هنا عندنا هنا في المسجد مثلا عصير مثال يسمعها ايه يعني 100,000؟ ده لو كان شهود الشيخ محمد حسان بقى مثلا 100,000 او مليون. ماذا يفعل مليون امام 60 مليون؟ التلفزيون بيسمعهم ليل نهار، واسماعا مغريا جذابا، لانه تخطيط مرعب. فيبقى المسألة ايه؟ طبعا التأثير فيه مقاومة، ايه فيه مقاومة، لكن المقاومة السلطة في يد من؟ في يد الدعار، في يد المجرمين. يبقى انت ازاي كيف تقاوم؟ يبقى مهما فعلت المقاومة الاسلامية فالمقاومة دائما موجودة، لكن حجم المقاومة ليس كما ينبغي، لأن الناس عايز مثال تاني للمقاومة تيجي ازاي؟ أشد الفكر الآن الذي ضرب الأمة وكاد أن يدمرها وكاد أن يقطع الأمل في عودة الأمة إلى الدين فكر مدرسة الأردن كما بينته وسنبينه غدا إن شاء الله أيضا بإذن الله. خلاص يعني أشد ما يفتك بالأمة هو هذا الفكر الوافد منين؟ من مدرسة سلفية سنية مدرسة حديث فيها إمام عظيم جدا رحمه الله رحمة واسعة. هذا الفكر الذي يقول أن الكفر العملي شرط كمال وليس فيه ما هو شرط إيه؟ صحة. معناها يعني كده أن الكفر العملي هو كفر أصغر. معناها إيه؟ في إلزامات سنعرفها غدا إن شاء الله. هذه الإلزامات يعني يلزمهم أن يفعل المستهزئون والدعار وكل من يريد ذبح الإسلام وأهله أن يفعلوا ما يشاءون في حماية من غضبة الناس ومن ثورة الناس. ليه؟ كأنهم يعبدون الناس للطواغيت وهم لا يريدون ذلك، لما هذا يلزمهم وسنبين ذلك إن شاء الله. هذا فكر خطر جدا جدا موجود. فماذا نفعل؟ يبين أهل الحق. كم من أهل الحق يبينون؟ تعرفون التاريخ منذ بدأت هنا في هذا المكان أبين الخطر من خلال كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أسقطت الكلام بعد صبر طويل لكي أبين أن كلام شيخ الإسلام ينطبق على كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكي أبين ذلك، لأن الدين أغلى من الجميع وكل بل منهج الشيخ الألباني الذي رسخه فينا ورسخه في الأمة ونهض بالأمة نهضة عظيمة لولا هذه المسألة، منهجه اللا حزبي، منهجه التعصب للدليل، منهجه الرجوع إلى الأصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف وقال الصحابة، هو ده المنهج. فاحنا استعملنا المنهج معه، هو الذي علمنا إياه، هو فهم ده منهج المدرسة وتلاميذه يصنفون في هذا. فإجماع ما فيش مشكلة خالص. إنما نيجي لهذه القضية بقى، فأخذت كلام الشيخ الإسلام وجعلته أشرح وأشرح والشتة موجودة، فوجئت أن الناس تركوا الكلام في القضية، أنكم يعني أنتم وربنا اللي هيحكم بيننا يوم القيامة، تركوا الكلام في الحق والباطل في القضية القاتلة لهذه الأمة وانشغلوا أن أنا إزاي أجيب سيرة الشيخ. تصور، أنا لم أطعن فيه ولا شتمت ولا أقدر. إذا صلى الرجل الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. يعني المسلم ده دائما في ذمة الله، فكيف بالشيخ الألباني العالم العلامة اللي أخذ بأيدينا جميعا؟ بل لا أظن في واحد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من كبار المنتجين في دعوته، يعني عدة سنوات وأنا لا أعمل إلا بدعوة الشيخ، سواء في كتاب تحضير السجدة أو كتاب التوسل أو في معظم قضايا الشيخ نتكلم فيه، وحتى الآن وإلى أن نلقى الله بإذن الله ورصيده من التحقيقات تحت أيدينا نلجأ به أول ما نلجأ. ازاي؟ لكن الحق حق يتبع. فلما بدأت وانزل الكلام عملوا علي ثورة عارمة عن طريق الدعاة تعرفونهم، والدعاة صاروا يجتمعون كأن انا ايه فعلت جريمة. طب الان اين هم الان؟ ونفس الكلام، نحن غيرتش حاجة، غيرت ايه؟ وانا كان عندي شيء عشان اغيره؟ هو نفس الكلام. لما ايادته اللجنة الدائمة وقالت نفس الامر، ايه اللي استجابت؟ ومع ذلك ما حدش غير العقيده. شايف المساله جايه ازاي؟ يعني شوف الدعوه الباطل جدا اللي ممكن يدمر الامه ويقطع الامل في عودتها الى هذا الدين، لما جينا هنا نتكلم طلعوه ان احنا جبت الشيخ سيد العربي، طلعوه انه مكفرات وانه وانه وانه، جه الشيخ محمد علق وبتاع ما قدروش يتكلموا، خاف. طب مين من الدعاه والشيوخ المشاهير؟ تفضل تعالى عندنا واتكلم، ان كان عندك علم تعالى فنتفرج وابطل ما نقول، لم يستطع احد. طبعا الامر الان بفضل الله انتشر، يعني لسه جاي له رساله من الانترنت وغيره وغيره، الموضوع انتشر والدفع انتشر، واصبح الان تقريبا علماء السعوديه بالكامل تقريبا كلهم واقفين موقف ايه؟ واحد القضيه دي. السؤال هيكون لما لم يكن هذا في حياه الشيخ الالباني؟ ليه؟ لان كلمه واحده منه كانت كفيله بانقاذ الامه مما حدث، لان انت مش عارف الخطر. الخطر بس تعرفه غدا ان شاء الله. الالزامات، يلزم صاحب هذه العقيده أمور يشيب لها الولدان، وهم يتصورون هم بيبعدوا فكرة التكفير ويحاربوا الخوارج، هم يتصوروا كده. والشيخ طبعا لمجرد خطأ أو غفلة أو زلة بغير بلا أي طعن عليه،
بس ولا شو المقاومة كانت ازاي؟ فانت بتقول تقول فيه المسلمين كان ما كانش فيه علماء، لا دايما في كل جيل تجد ايه؟ الفرقة الناجية ولا لا؟ لا تزال طائفة، مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهي كان تقول من الاسلام كان ماتوا الناس كان ماتوا، لا ولكن الناس لا تقبل. انا بقول لك اهو انتوا الاخوة، انتوا السنية، انتوا مسجد التوحيد، انتوا الارهابيون، ومع ذلك ايه؟ خدوا الكلام مني كده على طول هجوم علي انا. كأن انا يعني ارتكبت جريمة وبتاع. طب ما هو نفس الموقف حتى الان ايه اللي استجد يعني؟ تعرف البلاء اللي حصل. وليس أدل على ذلك من أن دولة الخلافة نفسها كانت نهبا لغزو فكري شامل تمثل في المدارس والمعاهد وأرسالات التبشير الأوروبية، ثم في حملات الدعاية الكاذبة في صحف أوروبا ودوائرها السياسية والأدبية والاجتماعية، مما شل إرادة دولة الخلافة وأوقع في النهاية في براثن ما يراد لها من كيد اللئيم، رغم مقاومتها الشديدة من الناحية الإسلامية. أيوة نعم، شيوخ الإسلام كانوا يقاومون، ولكن الغزو الفكري كان قد نجح في تهيئة أنصار له من الداخل، طبعا الطبقة البديلة، الطبقة البديلة طبعا قربوا له الجولة من حيث يعلمون أو يجهلون. وهل كانت الزعامات التي قادت تركيا إلى الإلحاد والفسوق والانحلال إلا وليدة هذه الفترة وحصاد هذه التربية النكدة كما هو معلوم من التاريخ؟ يقول الدكتور محمد محمد حسين حول هذا، أنت عارف طبعا الدكتور محمد حسين هو أعظم من كتب في هذه الأمور في كتابي إيه؟ الاتجاهات الوطنية في هذا المعاصر، وإيه تاني؟ الحصول المهددة من الداخل، كل كتاباته عجيبة، شاهد على هذه الفترة النكدة، ورجل محايد مش إرهابي ولا سني ولا أصولي ولا كذا، رجل محايد يكتب اللي هو إيه يعني كأنه مؤرخ يكتب وقائع، ولذلك بس كان ذا نظرة ثاقبة يحمل هم الإسلام بحسب ما أتاه الله تعالى من العلم. أشوف هنا يقول كانت الحضارة الأوروبية والثقافية الغربية تغزو الشرق الإسلامي، الشرق الإسلامي بلادنا، وتغزو تركيا نفسها في أشكال مختلفة، معاهد علمية أدي شكله، شركات أجنبية شكل تاني، بضائع وملابس وفرش وأثاث، وقد دأب الأمراء والأثرياء والطبقات العليا، هي دي المصيبة، مين اللي بيروح للجهاد دي؟ الأغنياء اللي معاهم فلوس وأولاد عية القوم. وقد دأب الأمراء والأثرياء والطبقات العليا من المستوزنين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه المدارس. شوف هتتعلموا إيه بقى دول؟ هيتعلموا إيه من النصارى واليهود؟ ومين ابن الوزير فلاني، ابن الرئيس فلاني، ابن المليونير فلاني؟ طب ما دول اللي هيحكمنا بعدين، دول اللي هيسيطر علينا، وهم اللي جابوا لنا الغم. التي كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب، وأقبل عليها أبناء الطبقة المتوسطة تقليدا لهؤلاء الأثرياء في بعض الأحيان. واحد يقول لك الله قمة المنى إن أنا أحط ابني مع الناس دول ولاد البشوات. يعني واحد متوسط كده في الفلاحين عنده مثلا 10,000 دينار، الباشا عنده 100 أو 200 أو 1000 فدان، وب 10,000 دينار يتميز على باقي الفلاحين، ولا قمة حياته أن يرى ابنه إيه؟ بين أبناء البشوات، ومش دايما إيه اللي بيحصل، أبناء البشوات بيتعامل فيهم إيه؟ مش على باله. تقليدا لهؤلاء الأثرياء في بعض الأحيان، وإعجابا بنظامها المحكم الدقيق وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من الأعمال المربحة في أحيان أخرى. وبالنسبة للمجال القانون التشريعي التقى الأمران الوهن الداخلي والتآمر الخارجي على كيد الشريعة الإسلامية وتشويه معالمها فكريا وصرف المسلمين عنها واقعين. إيه الوهن الداخلي ده؟ هيقابلنا في الكتاب تذكير بهذه النقطة دائما. أنت عارف وليقذفن الله في قلوبكم الوهن أو الوهن. إيه الوهن ده؟ حب الدنيا وكرات الموت. هل ده غير موجود الآن؟ موجود في الأمة بالكامل، هو ده اللي مكعب الأمة ومكبس الأمة، هو ده اللي مكبس الأمة. الناس عايزة الدنيا. الجمعة المقبلة بإذن الله هنتكلم عن الصدق، فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين. هتعرف الوهم شغال إزاي حتى بيننا نحن، هنشوف التعامل بيننا إزاي والصدق إزاي بين الصادق ومن الكاذب. لكي لأنك تسأل تقول لما لم يأتي متى نصر الله؟ أنت تتوقع نصر الله الآن بالحالة ديت عشان شايف إخوة يعني؟ ان عندما تستعرض اعمالهم تجد المسألة تميل الى الايه؟ الى الكذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، بحث العدد يعني، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالوهن الداخلي ده يعني القلوب تريد دنيا. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، اللي مش عاوز علوا في الدنيا. المحاكم والقوانين جديدة كلمة عنها بتفصيل. وفي البدء كان دولة الخلافة توصم بالتخلف المادي والرجعية والجمود، وكانت الامتيازات الأجنبية قد تغلغلت في أحشائها، ودي السبب البلاء كله اللي هو إيه؟ امتيازات أجنبية. حتى أصبح الدولة الأجنبية سيادة قضائية وتشريعية بالنسبة لمن؟ للرعاية. هي تشريعية تشريعية. المشرع ده بيسمى ايه في القرآن؟ له تسمية في سورة الجن. ما انا عارف انه طاغوت، بس الطاغوت هو المشرع بس، وتشريعه ده نفسه هو ده نفسه طاغوت، واللي بيفرضوا على الناس طاغوت، ويشكل لجان يبقى طاغوت، واللي بياخدوا عليه يبقى عبد الطاغوت. سورة الجن القاسط، القاسط. واما القاسط من المقسط؟ الله. فاللي عاوز يتجاوز حد العبودية ويشتغل في التشريع ده اسمه ايه؟ قاسط. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ايه اللي دي؟ ايه اللي النقطة دي؟ فطبعا مسائل التشريع، تخيل بقى لو دي تشريع في بلاد المسلمين، ده هنقتلهم عشان الشريعة اصلا. لا يروح نحاربهم وقد قاتلوا الذين يقولوكم من الكفار والذين يجيكم الغلبة عشان يشيلوا نفسه للشريعة، ويجوا هنا يعملوا تشريعات في بلادنا. بس في البدايه لرعاياهم وفي امتيازات اجنبيه بقى في داخل دول الخلافه النفسيه. ثم لما وقعت حرب الطحنيط بين روسيا وتركيا، اتكلمنا عنها دي 53 الى 55 800 يعني، والتي انتهت بعقد مؤتمر الصلح في باريس بعدها بسنه 1856 تحت اشراف اعتى دولتين تحاربان الاسلام واهله، وهما مين؟ انجلترا وفرنسا. استطاعت الدول الكافره ان تدفع دوله الخلافه الى منزلق خطير جدا ياخذ اسم الاصلاح وشكله، بينما ينطوي في داخله على اكبر المفاسد. وقد عانى على ذلك جنود الغزو الفكري من ابناء الدوله نفسها ورعاياها، وقد تضمنت القوانين التي اصدرتها الدوله عقب هذا المؤتمر، والتي عرفت باسم التنظيمات الايه؟ خيريه. تخيل دوله الخلافه، الدوله العثمانيه التي ظلت تقاتل 600 سنه تقريبا لغايه كده، كان حوالي 500 سنه. تتصور هذا او 500 شويه؟ تصور الكلام ده. بتسمى تنظيمات الايه؟ شرائع الطاغوت، شرائع الكافره، شرائع القاسطين، تسمى التنظيمات. عايز ربنا ينصر بقى الدوله الاثمانيه؟ عايز ربنا ينصر دوله الخلافه ويستمر الخلافه؟ ده كفر بالنعمه. كان في نعمه الاسلام ونعمه شريعه الاسلام، تقوم تشيل وتحط تنظيمات وتسميها تنظيمات خيريه؟ حد يقدر يقول حاجه؟ تنظيمات، حد يكره النظام وخيريه فيها الشر، حد يكره الخير؟ انشاء ما يسمى المحاكم المختلطه، وانت عارف طبعا الكلام ده بتفسير المحاكم التجاريه التابعه لدوله نفسها، وتطبق قوانين اجنبيه باسم دوله الخلافه الاسلاميه ذات السيطره الواسعه على المسلمين. وكان هذا هو حدث الاحداث في بدايه انهيار التشريع الاسلامي من حيث التطبيق والتنفيذ. وحتى مجله الاحكام العدليه التي اصدرتها الدوله سنه 1969 يعني ميلاديه، وقننت فيها احكام المعاملات المدني من ابي حنيفه لتقابل ما يسمى بالقانون الايه؟ المدني. انت سمعت الكلام في الخطبه الماضيه حول ايه؟ القاضي. كم قاضي هم؟ كم واحد في الجنه وكم واحد في النار؟ اللي في الجنة معلوم، واللي في النار مين؟ الذي لا يعرف الحق هو ايه؟ وقضى بغير ما يعلم، مع انه قد يكون حقا يعني، هو بس من حيث لا يشعر يعني، لانه قلد المذهب الفلاني. قال لك الشافعية قالوا، طب مش عارفك ان الشافعية اصابه؟ ما الشافعية دول انزلوا يعني ولا ايه؟ ولا الملكية المذهب ايه؟ هو مفيش حاجة، لازم تحقق المسألة اجتهادا. ورجل يعرف الحق وقضى بايه؟ فده في النار وده في النار. ده القاضي الذي حكم، خلي بالك، وبالحق، بس هو لا يعرف لا يتاكد له انه الايه؟ الحق. يبقى القاضي اللي هيحكم بناء على المذاهب من غير ما يجتهد في تحقيق الادله ده في النار. شوف المساله خطر ازاي؟ ده خطر ولا لا؟ مساله خطر. تعال بقى الاحكام العدليه، تشريعاتها القضاء منين؟ من مذهب ابي حنيفه بس. ده يودي فين ده؟ جهنم طبعا بالنار. انت عرفت القضاء بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ احكام العدليه واخدين من المذهب. برضه التشريعات بتاخذ المذهب، التشريعات ما بتاخذش المذهب، التشريعات بتاخذ بالادله. والمجتهدون لا يخلو زمان من المجتهدين. والا العقوبات زي ما انت شايف اهو، النصارى عايزين يدفعونا الجزيه واحنا في بلادنا، وبيدفعونا الجزيه. مين يساوي لي ده؟ خد الصفقه بتاعه تزمد ازاي يحقق منها مليارات من الدولارات من الشعب اللي مش لاقي اللقمه، خدها ازاي؟ وهكذا وهكذا. هو ده هل ربنا غايب يعني كده يعني؟ حاشا لله عز وجل. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الامه تستحق، تستحق واكثر واكثر. بوتين بيقول ايه؟ مين اللي ضرب الشيشان؟ روسيا؟ ما كانت تستطيع، ده كانت خلاص فلست في رمضان، فلست خلاص وانتهت، وكانت الهزيمه ويلتس ان طلع خلاص، خلاص انتهت المشكله وانتهى العالم كله. اول ناس في العالم دول مين؟ حكام المسلمين بصمتهم وسكوتهم وبأنهم ضربوا المسلمين بالنعال ما حدش يتكلم أبدا ما طلعتش الشاشات إلا لما حصل في الجزيرة مثلا إلا ما رحم الله دائما نقول إلا ما رحم الله ما حصل في الجزيرة واتخانقهم ففتحوا باب من التبرعات هنا في السعودية إنما العالم كله بيساعد مين؟ روسيا على مين؟ على كم واحد من الإخوة الغلابة اللي هناك موحدين في الجبال طبعا دي مهزلة مهزلة تخيل واحد أمه اغتصلت وبنته قتلت أو اغتصلت وابنه عمال يبكي مش لاقي حد يأكله لغاية لما يموت وهو بيحارب ويجاهد من يقف ضده؟ حكام المسلمين بصمتهم على الأقل لما صمت إيه؟ ده ممنوع حد يعمل له أنت عارف طبعا لما صمت فكيف بأمريكا وأوروبا العالم ده كله يساعد روسيا عشان ما عندهمش فلوس يغذوا بها إيه؟ الحرب ما عندهم أموال تغذي الصواريخ ولا القنابل ولا الطلعات ولا الغارات ولا الراجمات ما عندهم أموال مين اللي دفع لهم؟ ده ما عندهمش أطباء يكفوا لمعالجة الجرحى الروس يقول لي بعتوا أطباء لمعالجة الجرحى اليهود اليهود ممكن هنا طبيب يتبرع هناك كده عشان يعالج حد من الشيشان هيرجع هنا عالسجن على طول انت شايف يعني انت حاسس اللي حصل ده كانت النتيجه ايه ان بوتين بيقول انه هيضم الحلف ايه الاطلنطي ولما يضم الاطلنطي معناها ايه اذا تكتل العالم الصليبي كله بالكامل ارثوذكس كاثوليك بروتستانت مع العلمانيه كله في قوس واحد يضربون بها من الإسلام المسلمين يبقى ايه اللي نتوقعه اللي نتوقعه في بلادنا هنا وفي كل العالم هم سكتوا عليه ليه الاحقاب الماضيه دي هم ساكتين بس فضلوا هم ساكتين هم ساكتين ليه لانهم يحصلون على كل ما يريدون من الطبقه البديله تقوم بضرب الاسلام وبتقطيع المسلمين وبسجن المسلمين وبحرب الاسلام وتطريف كل ما يريده امريكا والكفار الطبقه البديله بتقوم بيه ولا ما انتش حاسس معاه الهدم بتعمل ايه في كل يوم وده المنشر على عينك يا تاجر انما هيجي في مره يقول لك لا 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 كفايه كده لسه عندكم اسلاميين ولسه المساجد بتربوا ولسه الولاده بتطلع مسلمين ولسه في اصوليين ولسه في فممكن جدا يجوا علينا يعملوا زي ما حصل فين؟ في الشيشان والعقوبه تبقى جزاء وفاقا نسال الله تعالى العافيه. بس يعني السحب كده بتبين ان بوتين هيضم حلف اصلا حلف طب ضد مين بقى؟ ضد مين؟ وهو المسلمين لهم حد بيحارب لهم بس يستاهلوا اي والله العظيم وهنا يستاهلوا وانا بقول لك يستاهلوا واذكر لما بتكلم في اخطر قضيه في دين الله اخطر قضيه في دين الله عشان خاطر الشيخ الالباني رحمه الله عملته يسعى عليا انا وان انا طعمت في الشيخ وان انا بقيت كل مكان امشي فيه الاقي حد عايز يتخانق معايا ايه ده؟ وكبار الدعاء المشاهير تعرفونهم كل واحد نصيب له قاعده لأن الشيخ طلع وقال لهم طب تعالوا اتكلموا اللي عنده علم يجي يوريه لنا. احنا ما غلطناش في حاجه. كله سكت طبعا لان كله مجرد ايه؟ تخيل الامه بالشكل ماذا تستحق؟ لان هذه العقيده يلزمها ان نابليون مسلم وكان خروج الشعب المصري يحاربه غلط. خروج على المسلم. العقيده دي يلزمها كده. وحريه الزامات اشد واقسى من هذه الالزامات. على العقيده الشر دي والعياذ بالله. غفله او زله من الشيخ تلقفها التلاميذ وتصنيف كتب وشغالين وشغالين إنا لله وإنا إليه راجعون فماذا نقول يعني في البلاء ده الأمة تستاهل احنا كنا بنسأل الله العافية فكان ده حدث الأحداث في بداية انهيار التشريع الإسلامي من حيث التطبيق والتنفيذ وحتى مجال الأحكام العدلية التي أصدرت الدولة سنة 99 ميلادية وقننت فيها أحكام المعاملات في مغرب الأمن لأبي حنيفة لتقابل ما يسمى بالقانون المدني في الأنظمة الوضعية حتى هذه المجلة اللي هي العدلية لم تكن تطبق إلا على مين؟ إلا على رعاية الدولة فقط وفي الأحوال التي لا يكون فيها أحد طرفين نزاع إيه؟ أجنبي، لأن في طرفين نزاع أجنبيا ده كان ذل بقى. إلى التحكم يتم القانون مين؟ قانون الكفار. ثم مع ذلك استمرت عرضة للتحيف والانتقاص حتى المحكمة العدلية بالغم اللي فيها برضه كل شوية إيه؟ إلغي إلغي إلغي. وعلى سبيل المثال كانت هذه التنظيمات الخيرية قال الجريدة أعنف لطمة صريحة ومباشرة للحدود والجزاءات الإسلامية تنفذ بأيدي المسلمين أنفسهم ويبلغ الجهل ببعضهم أن يعدها إصلاحا وإيه وتقدما وكسبا وهذا هو ذروة ما تستهدفه الحرب الفكرية الغزو الفكري بيعد الناس لتقبل الكفر اللي جاي ده الغاز الفكر، كأنه بيمهل الأرضية في قلوب الناس للكفر اللي جاي حتى يقبله الناس. وده والشيخ بارك الله فيه وحفظه الله لما بيشبه الكلام ده بالعلمانية وهي بتبث سمومها في التلفزيون والناس قاعدين أمام التلفزيون يشربون الكفر ويشربون الشبهات ويشربون الأباطيل ويشربون كل الشر، فمثل لهم بالحمار الذي يقدم له البرسيم، فإذا أكل وشرب وشبع قام ينهق بالإيه على الحمارة وما وهكذا ينهق بقى. فكذلك الناس قاعد يشرب يشرب، وإذا كلمناهم الدين يجلس ويضطجع على أريكته ويضع ساقا على أخرى ويبتدى بقى يزن بقى ويطلع الإيه عدم العجاب، يعني كأن معه إيه شيء من العلم. فبيظنها إصلاحا وتقدما وكسبا، وهذا وزيرة مستثمرين الحرب الفكرية ودليل على براعة مدبريها من أعداء الله. ثم هو حصاد طبيعي لهذا الغرس الناكر الذي هذي في صبر وأنا بكل أفكار الضلال والإلحاد. يقول الدكتور محمود مصطفى، مش مصطفى محمود، لا محمود مصطفى، كان قانون العقوبات الفرنسي الذي صدر سنة 1810 حدثا في تاريخ القانون الجنائي ونموذجا في عهده، نقلت عنه دول كثيرة في داخل أوروبا وخارجها، ورغبت تركيا في كسب سياسي. يا سلام، تركيا عايزة تتقرب مع مين؟ مع الكفار. وطبعا هتلاقي الدعار يقول ضربت معلم في كسب سياسي بالتقريب بين نظامها والنظم الأوروبية الحديثة، فأصدرت قانون الجزاء العثماني سنة 1858 مستمدا أحكامه من القانون الفرنسي. وبصدور هذا القانون انتهى عصر تطبيق الشريعة الإسلامية في كثير من الأقطار العربية. شوف الشريعة انتهت في تركيا ازاي، حيث طبق عليها بحكم تبعيتها لتركيا، وهو ما حصل في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين. وقد ظل قانون الجزاء العثماني مطبقا في هذه الأقطار إلى أن أصدرت قوانين الخاصة في القرن العشرين. عايز مثال تطبيقي لهذا الغزو وأثاره على الشريعة الإسلامية مصر؟ أظن إحنا اتكلمنا عن مصر بالإيه؟ ها؟ ولا نقرأ الكلام بتاع شيخ؟ إحنا اتكلمنا عنه في الخطب بالتفصيل يعني ولا إيه؟ طب نقرأ بسرعة كده؟ ولنأخذ مصر على سبيل المثال في فترة ما قبل الاحتلال، أو بعبارة أدق في فترة التجهيز الفارسي، وإعدادها ليسوى الاستيلاء عليها، والإجهاز على بقية مقوماتها وقيامها. فقد أدرك الغزاة من أول الأمر خطورة دور مصر وثقلها في هذه المنطقة وقدرتها العارمة على تبديد موجات الغزو المسلح، كما حدث في معارك التتار والصليبيين من قبل، وذلك ركزوا عليها في الجولة الجديدة، فكانت الحملة الفرنسية سنة 1898 والحملة الإنجليزية سنة 1807. لا 1880 الإنجليزية اللي جملة ما احتلوا مصر، إن محمد فريزر دي اللي ضربها في رشيد، حاجة تانية، كانت 1807. وقد ثبت من النتائج والشعب انتصر عليهم لأن كان موجود مين؟ السنية. مش ميدس كان اسمهم ايه السنية دول؟ مماليك والانكشاري، وهم دول كانوا موجودين زي الشيشانيين كده، بيسموا الاصوليين الارهابيين الثوار، كانوا موجودين. فما فيش حد، دايما جند محمد الله يهزمون الا بذنوبهم، او ما يجي الذنوب الا النصر، دي سنه ربانيه. فهزموا الفرنسيين وهزموا الانجليز بايه؟ وبعد كده جه الكبير محمد علي بكر الكبير وفعل لهم كل شيء، موت البلد إسلاميا لغاية لما بإسماعيل فعل ما يريد والمقاومة ضعيف. الشيوخ العلماء يقولون ومحمد علي كان قتلهم أصلا وخلص. فجت الجزاء الوفاق بقى من إيه؟ باللي احنا بنتكلم عنه ده في تغيير الشريعة بالشكل ده. وقد ثبت من هاتين الحملتين للشعب المسلم في مصر رغم تأخر المادي الشديد لا تزال في بقية دينية، وحملات الإسلامية جارفة، وخاصة إذا هدد في قيامه طبعا المماليك والانكشار من اللي قتلهم وخلص عليهم علي بيك الكبير بدرس أولادنا. محمد علي بيك ده كان إيه؟ هو واحد مصر الحياة زي النيل كده، الله يلعنه وطرحانه ويلعن اللي يمدحه. لا تزال في بقية دينية وحمية إسلامية جارفة، وخاصة إذا هدد في قيامه وأخلاقه التي غرسها فيه الإسلام أو حس بخطر الكفار على دينه وبلاده وإخوانه. ومن ثم استحال بقاء الحملة الفرنسية لأن المسلمين وضعوها في موضعها الصحيح من حيث هي حكم الكفار أعداء الإسلام رغم ادعاء نابليون، وهذا هو الذي جعل أزهر يتصدى لقيادة الثورة من الداخل، وهو عين ما حفز سليمان الحلبي طالب العلم الأزهري الشامي وليس المصري، ودفعه لقتل قائد الحملة الثاني كليبر باعتباره عدوا للإسلام المسلمين. وبنفس المقياس هذا المسلم رشيد الحملة الإنجليزية قبل أن يتمكن حاكمه الجديد بمعونته محمد علي، أي أنه في أقل من 10 سنين هذا ما مسلم مصر أعطى دولتين في عصره. ومن اليقين أن الغزاة قد أعادوا النظر في خططهم وعادوا يدخلون التصويب والتسديد إلى مصدر الخطر وربعة القوة وهو هذا الدين العظيم ولا لا؟ ايه شويه مماليك دول تعبانين وفقراء وبتاع وعدد قليل وشويه الكشريه 600 دول عدد بسيط؟ ازاي يعني يقدروا يوقفوا ضد فرنسا وضد انجلترا؟ وفرنسا كانت فين وانجلترا كانت فين؟ الامبراطوريه. وازاي شويه 600 هنا يضربوهم ومعهمش اسلحه توازي ولا تساوي ابدا اللي حاصل ده؟ طب ما هو ده الكلام، ما هو ده، هو ده بقى السنة، ما هو ده السنة، ما هو شوف ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. فعرفوا ان مبعث القوة فين؟ في الاسلام، برغم ان وقتها ما كانش فيه اسلام قوي يعني، والسنة لم يكونوا على الجادة يعني كده، مجرد انما بقايا بقايا. وقد ثبت تاريخيا ان هذا الهدف كان من اكبر الاسباب الحامية لفرنسا على تدعيم محمد علي. طبعا التخطيط بقى اتغير، والترحيب بعتاد الطلاب المسلمين في بلادها وبعث العلماء والاطباء والقادة العسكريين اليه ليكونوا في الحقيقة رسل التغيير وحاملة الحضارة الفرنسية، وليبذلوا في التربة المصرية بذورها وفكرها اللي يؤدي لدوران المرسوم في تطور المبتغى. وكان في بداية هذا ادخال بعض القوانين التجارية والحربية الى مصر نقلا عن قوانين فرنسا. طبعا قوانين، شوف كلمة ايه قوانين، قوانين ايه؟ تشريعات تجارية وايه وحربية. شوف بيبدأوا ازاي، نابليون كان عايز يغير الشريعة دفعة واحدة مرة واحدة، فلما ما نفعش عمل ايه؟ قال لك خليها واحده واحده. كان حمل علي كده قوانين تجاريه قوانين حربيه وكل شويه تشريعات تشريعات تشريعات. وكان بعض المبعوثين الى فرنسا في هذا العهد الجناح الداخليه لعمليه التطوير والتاثير الفكري الذي اريد لهذه المنطقه كلها بمدخلها الواسع اعني مصر. وقد طبعا نفع تطور غيره وغيره. وقد ظل النفوذ الفكري الفرنسي يتسلل الى مصر ويستشري، وخاصه في الطبقات العليا من الامراء واشباههم، حتى كان الخديوي اسماعيل الذي ربي في فرنسا واستدعي لحكم مصر من هنالك ولما يكمل تعلمه فيها. وقد عاد هذا الغلام من باريس وقد ذابت تماما كل حراره الاسلام في صدره، وصاغته صالونات باريس وصداقاته المتعدده لرجالها ونسائها صياغه جديده غربيه تماما عن الامه او غريبه تماما عن الامه التي ابتليت بحكمه، فكان مبهورا بما راى وسمع ولم تكن لديه قائله اصيله لماهيه امته ودينه. وكانت امنيته التي صرح بها مرارا ان يجعل مصر ايه؟ قطعه من اوروبا. وكأي مقلد فقد فقد اصالته اخذ من اوروبا الشكل والمظهر دون الجوهر والمقبر. واحد راح اوروبا مثلا ورجع كل اللي عمله ايه؟ يلبس البيجامه في البيت وفي الشارع جرافطه والباب كده، بقى اوروبي متحضر وهو مش لاقي ياكل مثلا او بياكل بالسرقه. فاسرف اسرافا فاحشا في تجديد القصور واقامه التماثيل والحدائق المتنزهات والمسارح ودور الغناء بلا ضروره ولا وعي، فضلا عن حديقه الحيوان المتحف الفرعوني. ويعجب درس التاريخ من هذا الحاكم الذي اغرق بلاده في الديون وفوائدها المريضه نتيجه هذه المظاهر، كيف انفق الملايين على حفل افتتاح قناه السويس سنه 69 حتى اضطر الى بيع حصه مصر فيها الى من؟ الى انجلترا، الى الد اعدائها. وكيف انشا في مصر، على ما تعرف التفاصيل ده في كتاب الدكتور جمال، لما تعرف الكتاب اللي نبهنا ليه المره الماضيه وتعرف التفاصيل تقعد تعيط كده تبكي، يعني احنا ايه اللي كان حصل؟ ايه اللي فعله اجدادنا ده؟ اللي فعله ابتعاد عن الدين. فهو السنه الربانيه، ها؟ ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وما فيش حاجه بتخفى على الله، وان الله سميع عليم. حتى اضطر الى بيع حصه مصر فيها الى الد اعدائها. وكيف انشا في مصر على ما فيها من فخر وجهل دار الاوبرا، واستخدم لها المغنين والمغنيات ودقي مزيك، واستاجر اشهر موسيقي اوروبا ليضع لها الالحان، شايف؟ زي الالفيه اللي حصلت في يدي. ومن النظرة الشامية لهذا كلنا نستطيع القول أن المدة التي حكمها هذا الشاب السفيه عليه لعائن الله من 63 إلى 79 كانت حلقة كم سنة؟ 12 سنة، كانت من أخطر المراحل في تدمير الشخصيات الإسلامية وإذابتها وحل عروتها وهدم شريعة الإسلام جملة هدما غير مسبوق في تاريخها، بل كان هذا الحاكم أول من تجرأ على هدمها بهذا القدر من الاستبدال والتأصيل والتثبيت لشرائع الكفار. فقد أنشأ أول مدرسة للحقوق، بس هذه خيبة جاية على نمط فرنسا، فكانت تدعيما علميا وعمليا لوجهات الاستبداليه. وقد اصبحت فيما بعد مصدرا اساسيا لتخريج اجيال مبتوته الصله بشريعه الاسلام. واحد قطعت صلته بالشريعه، فاضل له ايه؟ الاتصال بالاسلام. ماذا تبقى من صلات الاسلام بعد ذلك؟ لصيق بشرائع الكفار، ثم طورت لتصبح كليات واسعه النطاق. تحت عنوان مصرع امه يقول: وقد تلاقت رغبه اسماعيل المبهور برغبه اخرى اذكى وانكى، وهي رغبه اعداء الاسلام الطامعين في محوه واستبعاد امته. ويذكر محمد طلعت حرب الاقتصاد المصري الشهير، خد بالك من الحكايه ديت، واقعه تاريخيه لم نجد من يكذبها، بل كل الاحداث تؤيدها. بس طبعا ده عالم وكان رئيس قسم التفسير في جامعه الازهر، استاذ عظيم، ففاهم يعني الكلام بيخرج كده باي طريقه، وانما هو بيقول لك الروايه يعني لا لا, لا مش لا حاجه كذبه, الاحاديث كلها تؤيدها. طيب, وهي ان اسماعيل لما اراد ان ينفصل من مصر عن الدوله العثمانيه وعد ملوك اوروبا ان ايه, كان عايز يبقى الدوله لوحده زي ابوه زي جده محمد علي ما عمل. وعد ملوك اوروبا ان ايدوه من اجل تحقيق هدفه ان يبدل احكام القران, شوف فيما يتصل بحياته السياسيه الاجتماعيه, ويفصل السياسه عن الدين, ويطلق الحريه للنساء بحيث يسرن في اثر المراه الغربيه, وينقل الى مصر معالم المدنيه الاوروبيه. واخد بالك النقل ده جابه منين؟ في كتاب, جاء هذا في كتابه تربيه المراه والحجاب النشر عام 1899, كتاب مين؟ محمد طلعت حضر الاقتصاد المصري الشهير. رد على ها, اعيد الفقره نفسها تاني. هذا اسماعيل لما اراد ان ينفصل بمصر عن الدوله العثمانيه وعد ملوك اوروبا ان ايدوه من اجل تحقيق هدفه ان يبدل احكام القران فيما يتصل بالحياه السياسيه والاجتماعيه, ويفصل السياسه عن الدين, ويطلق الحريه للنساء بحيث يسرن في اثر المراه الغربيه, وينقل الى مصر معالم المدنيه الاوروبيه. ده كان فين؟ جاء هذا في كتابه تربيه رد على, يعني قبل 1900 بسنه يعني, رد على كتاب القاسم امين تحرير المراه, وكان ذلك في عهد عباس الثاني حفيد اسماعيل. لما اجعل اسماعيل والكتاب نشر ما كانش فيه مشكله, على ان كل تصرفات اسماعيل هي ترجمه لهذا الوعد الخسيس, وقد نقلت هذا النص. انت بتصور الموضوع ده معناه ايه؟ واحد قال الله طمن اسماعيل ليه طردوه ازاي زوار الفجر, يقول يلا ارحل من هنا. واحد ممكن يقول كده, يقول لك طردوا اسماعيل ليه؟ فرنسا وانجلترا وباقي القناصله طردوا اسماعيل ليه من هنا؟ مش ادى دوره بس, لا ابنه هيؤدي بقى القضاء الاخير ويجهز البلد للانجليز يدخله في محمد توفيق عليه العائل الله القائم. طب واسماعيل يعني بقى, يعني اسماعيل في الاخر بقى راجل, يعني ايه اللي حصل يعني اسماعيل؟ يعني الضرب على القفا لما ورم قفاه عن طريق نبار الارمني المتمصل الكافر الكلب الملعون اللي مسميين شارع باسمه ايه, وكان من نحس التسميه شارع نبار. انت عارف شارع نبار فيه ايه؟ فتخيل, تخيل مسميه باسم شارع نبار, ده ظل يفعل ايه ويغير الشريعه ويعمل محاكم مختلطه ويقترح كذا ويزيل ويطلع الضباط ويعمل المصريين ويزيل المصريين, وكان في ابطال في الجيش المصري, في ضباط مصريين كانوا ابطال. هزيمه 500 واحد خرجوا عليه. انت لو تعرف القصه في كتاب الدكتور جمال تسمع او التاريخ تبع كتب الرفع, ان كان في رجاله في مصر, كان في رجاله فعلا في الجيش وفي الشرطه وقاموا وعملوا, لكن الخيانه كانت رهيبه طبعا والبلاد كانت تمكنت هنا. فنبار ظل ايه, فاصر اسماعيل على تنقيه مين؟ نبار. فلما وجد حد يسده من الشعب ومجلس الشورى النواب وطلع الشعب ما صدق لها كده, وعمل ايه بس نتيجه للايه؟ الذل اللي شافه بعد ما كان ضيع البلاد والعباد في الخطه اللي ذكرناها, في الخطه اللي ذكرها الدكتور جمال في الدرس في الاسبوع الماضي. وسواء كان هذا اتفاقا او استدراجا او اغراء كله يؤدي لنتيجه واحده, فقد كانت النتيجة المروعة هي غرق مصر في الديون. دي تخطيط مين؟ كفار طبعا, يخلوا اسماعيل يضيع مصر, ضيعهم ازاي الديون؟ هو روسيا ده كانت هتبقى حتة موقف في التاريخ, ده انا اتصور ان الاسلام دخل الارض خلاص, ان كان فعلا الاسلام هيسيطر على الارض, وكان ممكن اقسم بالله على ذلك. واخد بالك؟ لولا ان الدول الكافرة صارعت الى روسيا وايادتها بالايه؟ بالاموال. ليه؟ في افغانستان نقطة الارتكاز الرهيب جدا مجموعة من بيسموهم الاوباش, ما عندهمش اي حاجة ولا استحل, هزموا اعتى قوة في ذلك الوقت بالاتحاد السوفيتي, كل الارض متحد وهزموه. بس تم تقدير الله عز وجل كان مين اللي بيديهم السلاح؟ امريكا. ومين اللي بيقاتل معاهم؟ ها؟ اخوة ومسلمون. ومين اللي كان بيطلعهم؟ الحكام في الدول الاسلامية, اللي كان الاله موافق, كان الاله بتاعه بيديهم تعليمات اللي هو حاكم امريكا, فكان كله شغال يبعت مجاهدين وفلوس. اول ما خلصهم وامريكا زعلت خلاص بقت مساله الحركه الاسلاميه, بقى يجي من هناك بقى يعمل ايه؟ فالله المستعان. الشيشان 3000 واحد يعملوا في روسيا كده؟ واخد بالك؟ يعملوا كده؟ طب ازاي؟ كان ده هيبقى عامل قوي جدا مؤثر لالتفاف العالم الاسلامي كله حول من؟ هؤلاء. والكل كان هيحضر حد لان دول الوهابيون. ايه وهابيون؟ يعني التوحيد, التوحيد الصحيح. فلو حدث انتصار بس الارض ما تستهلش, وجه الارض في جانب سين مغبر قبيح ما يستهلوش. دعينا تغيير بقى للسنة حاشا لله. هل تجد لسنة الله تبديلا؟ هل تجد لسنة الله تحويلا؟ كان حين تحويل سنة الله عز وجل حاشا لله ان تحول سنته. يأذن قدرا الاسلام يرجع الارض تاني لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ مين يستحق؟ فين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما هل غيرنا لأنفسنا؟ فين التغيير ده؟ ده أكثر الشعوب بتضرب، أكثر الشعوب بتاكل بالعلمانية وتنهق علينا. ده السن بيسد الشارع منهزم مش داخليا، لا أما الناس كده كأنه حرامي، كأنه لص، كأنه راجل إرهابي، كأنه راجل عايز يقتلهم، كأنه راجل كسر. هي دي الشعوب المسلمة يا ريس؟ هي دي الشعوب المسلمة؟ تخيل ليه يأذن؟ إنما لو حصل فعلا إنما تدخلش الدول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وسواء كان احنا وصلنا الى ايه؟ كان هذا اتفاقا او استدراجا او اغرام، فقد كانت النتيجه المرويعه هي غرق مصر في الديون، او هي غرق مصر في الديون، ثم تدخل الكفار الاجانب في شؤونها بحجه حمايه اموالهم، حتى كانت الوزاره المصريه وزيران انجليزي وايه؟ فرنسي. التفصيل ده بتلاقيه في كتاب دكتور جمال. ومن هذا الباب النكد دخلت رياح الانقلاب التشريعي وانتهت باحتلال البلاد كلها، ثم فرض شريعة الكفار عليها على ما نوجز بيانه فيما المحاكم القنصلية. أظن دي بقى إيه اتشرحت كويس أو ما تحتاجش الإيه لمعادة، وإيه المحاكم المختلطة، ودي أيضا اتشرحت كويس جدا. وبعدين في النهاية كانت المحاكم الإيه الأهلية، بس الأهلية حصلت تاريخ مين؟ تعال طبعا نوبار الوزير الألماني المتمصر ده الكافر ده، نوبار عمل إيه لغاية لما المختلطة، وبعدين النسخة العربية من ترجمة المختلطة بقت الإيه في عهد الاحتلال الانجليزي، والكلام ده اتكلمنا عنه كلام كتير قوي. طيب تعالى بقى عشان بس ما نستغرقش الوقت، يعني هناخد بقى المرحله الثانيه. ايه المرحله الثانيه؟ هو الكتاب ده بيتكلم عن ايه اصلا؟ الغزو الفكري. فاتكلم عن الغزو الفكري بسرعه في عهد قبل ايه الاحتلال الانجليزي، انما هيتكلم عن الغزو الفكري الان في عهد مين؟ الاحتلال، في حراسه الجنود الانجليزي. الموقف هنا بيتغير بقى. شوف التخطيط ظل من كسنة كام؟ حوالي 70 سنة أو أكثر من 70 سنة. من يوم ما مشي الفرنسيين، من يوم ما مشي كام سنة تقريبا لغاية 82 سنة. كل ده غزو فكري بس قبل الاحتلال، ومهد الاحتلال والخيانة. إنما هل سكتوا؟ لا، ده هم عايزين اقتلاع الإسلام من قلوب العباد تماما. كيف يقتلون الإسلام من قلوب العباد؟ فهم استطاعوا التمكن من الحكم وأن يعينوا الحكام وأن يفعلوا، إنما الشعوب والإسلام مش هينمحي وسيعود يوما ليحكم الأرض. فهم مش عايزين دي، عايزين يزيلوا الإسلام من بلاد الإسلام بأي شكل. هيعملوا إزاي؟ نفس المخطط. هيعملوا شعبة تعليمية، شعبة إيه؟ ثقافية، وشعبة تشريعية. كان الإعلامية لسه يعني ما خدتش نورها قوي. شعبة تعليمية، شعبة ثقافية، شعبة إيه؟ تشريعية. فهياخد الشعب الثلاثة دي عشان يدمروا بها الإسلام ويخرجوا البلاد والعباد من مظلة الإسلام. فالغزو الفكري هنا له طور خبيث جدا، لأنه في حراسة جنود الإيه؟ الاحتلال. فبيقول نعني أولا بفترة الاحتلال تلك الأحقاب النكد التي كان للكفار الأجانب فيها وجود عسكري ثابت على أرض الأمم المسلمة، وما يتبعه من وجود جارياتهم ورعاياهم وتفردهم بالنفوذ والسلطان. فوارق بين الغارتين، الغارة اللي هي قبل ايه؟ ها؟ قبل الاحتلال وبعد ايه؟ الاحتلال. فدي الغارة، وكانت هذه الجولة الجديدة غارة ساحقة على العالم الاسلامي طبعا. اقبت واعلى في موجة الحروب الصليبية التي انحسمت نهائيا في اواخر القرن 13 الميلادي. ليه؟ ايه الفرق بينهم؟ الحروب الصليبية القديمة كان فيها غزو فكري؟ ما فيهاش. الحروب الصليبية الجديدة فيها ايه؟ مين اللي بيحارب الاسلام الان؟ حكام المسلمين. طبقة بديلة. عبد الناصر قدر يلغي المحاكم الشرعية ولا عمل ايه؟ وصف قرار الشعب. المحاكم الشرعية كان ممكن يلغيها، ما لم يستطع الانجليز ان يقتربوا منها. ويتلاعب في الاحوال الشخصية الان ويقدر يتكلم، مسألة كلها ماشية. فدي طبعا كلها عبارة. شوف خلي بالك الغزو الفكري حول الامة الى ايه؟ الى مسخ. هيعملوا اللي هم عايزين. وبعدين جت مدرسة الاردن عشان تغطي. تغطي ازاي؟ لا يبررون ولا يحكمون لهم، يعني بانهم صالحون. يقولون ان هذا ضلال مبين. ماشي، هل هذا يكفي؟
لا،
ما يكفيش ضلال مبين، ولكنهم على اسلامهم يزالون، يبقى خلاص المسلم له حقوق. انما لو جاء الحكم انهم يخرجون من المله بهذا التبديل للشرائع، المساله تتغير خالص. لو الكلام ده واضح وشائع عند الناس ما استطاع حاكم في المسلمين ان يتلاعب بالشريعه. انما هذه المدرسه وهذه الافكار هي اللي هزمت الامه ودمرت الامه، وحبين لك الالزامات والنتائج المترتبه على هذا الفكر. الفكر الرهيب جدا اللي هو شكله كانه حاجه صغيره، ان الكفر العمل ايه اصغر بايه باطلاق، ان العمل شرط كمان بالاستثناء، يعني مفيش الا ما دل الدليل على انه شرطه ايه صحه. شوف شكلها حلوه صغير ازاي، تقول مرجئه لا العمل عندهم داخل المسمى الايمان، والايمان يزيد وينقص. اه ما المرجئه ازاي، مفيش شوف المساله، شوف الارجاء الخبيث بقى جاي ازاي، شوف دخل منين، من نقطه صغيره كده، لكن هيترتب عليها الالزامات والواقعيه اللي حاصله في الامه ستتبين غدا باذن الله. طبعا الفوارق رهيبه جدا بين الغارتين يعني. وكانت هذه الجولة الجديدة غارة ساحقة على العالم الإسلامي، أقبت وأعنف في موجة الحرب الصليبية التي حصلت نهائيا في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. وقد جاءت هذه الغزوات القديمة والعالم الإسلامي لما تزل فيه بقية صالحة من قيم الإسلام ومثله العليا، ثم كانوا هم في موضع الضعف حضاريا فتعلموا منا ونقلوا عنا، هم النصارى حروب يعني الصليبية، وأيضا فقد انحصروا في رقعة محدوثة من قلب العالم الإسلامي، يحتلوا حلب يحتلوا حيص يحتلوا حماه ويعملوا إزاي، واخد بالك، واستهدفوا الارض قالوا ناخد المدينه دي، والسكان يطلعوا بره وطردوا السكان. يعني الجماعه كانوا عايزين ثلاثه تعريفه غير الحروب الصليبيه الحديثه، عايزين الاسلام يطرد، خلي بالك. واقاموا مجتمعا نافرا مغلقا علاقاته بمن حوله علاقه عداء لا مكان فيها لغير صوت الحروب والسلاح. لهذا كله لم يكن للغزو الصليبي الاول تاثير حضاري او فكري، وانما كان اشبه شيء بمرض عارض على جسد قوي، ده الحروب الصليبية القديمة يعني. وأقرب الأمور إلى سنن الحياة أن يستثير المرض كوامن المناعة فيه، وأن يتحثه إلى أزام الوقاية والعلاج ليطرد العلة الوافية. كذلك كان يعني الحروب الصليبية القديمة كان بتنبه مين؟ المسلمين لكي يفيقوا ويستيقظوا ويتحدوا ويعودوا إلى إسلامهم. أما الغارة الجديدة والتي بدأت عمليا بغارات الأسطول البرتغالي على سواحل العالم الإسلامي ثم استيلاء هولندا على جزر الهند الشرقية في أول القرن السابع عشر الميلادي، يعني 1600 وكذا، والتي بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر و 1800 وكذا، وأوائل بنتكلم عنه في الكتاب ده، وأوائل القرن العشرين بعد سقوط الخلافة، إذ استولى الكفار على إيه؟ على العالم الإسلامي كله إلا مناطق قليلة لم تنجو من الخضوع لنفوذهم ودسائسهم. فلم تكن أوروبا في هذه الفرة مجرد قوة هوجاء متاوسة كأسلافها، وإنما جاءت ومعها حضارة جديدة براقة ومؤثرة، وانساحت على امتداد الرقعة الإسلامية كلها تقريبا، ومهلت طريقها بغزو فكري واجتماعي غلاب، وأخذت مراكز حكم التوجيه، واستجلبت معها جاليات من كل لون، ومكنت لهم في الأرض، فانساموا في علاقات إنسانية واجتماعية مع شعوب هذه الأمة في التعليم والثقافة والصداقة والتجارة والفنون والمسارح. وقد وافق ذلك كله جسدا منهكا، الأمة كانت ضاعت اللي هو الوهن الداخلي، خلي بالك كم ده كله حصل انت في عهد محمد توفيق، هتكلم عنه الدكتور ان شاء الله. العهد محمد توفيق ده عمل ايه؟ جاي احتل الانجليز، الناس كانوا جاهزين زي لما جات الانجليز على رشيد في حملة فريزر سنة 1807، كان نفس العينة، كان السميات قتلوا خلاص، انكشار العلماء كان ضربوا قتلوا محمد علي شغال الكبير ورفع الطهطاوي، فكان طبعا ده ما فيش مقاومه، المقاومه هتبقى ازاي؟ والشعب ايه قبل الربا بقى بيتعامل بالربا وقبل الخمور وقبل كل البلاء اللي جاي من ايه؟ من بره. فاصبح المسلمين يسلم بس ويرجع يقول له انت امه محمد بخير، انت زعلان ليه؟ الله، انت هتمشي مع جدع اسود المزاج ده ليه؟ هتمشي معاه ليه؟ يسمع كلام محمد بخير، سيك من هذا التكفير يا باي، سيك منه. الإرجاء يغطي ما لهم عمل، تنهزم وتنهزم وتنهزم، والإسلام عمله يستخرج يستخرج، والإرجاء يقول له إيه؟ يقول له لا، ده الأمة تخرج بخير، بتقول له لا لا محمد رسول الله ولا يهمك، خلاص مفيش حاجة. طبعا الفرق كان كبير جدا. لهذا كله لم يكن أما الغرب الجديدة فلم تكن أوروبا في هذه المرة مجرد قوة هوجاء متهوسة كأسلافها، وإنما جاءت معها حضارة جديدة براقة ومؤثرة، وانسحت على امتداد الرقعة الإسلامية كلها تقريبا، ومهدت طريقها بغزو فكري واجتماعي غلاب، وأخذت مراكز الحكم والتوجيه واستجرت معها جاليات من كل لون، وما كانت لهم في الأرض فانساموا في علاقات إنسانية واجتماعية مع الشعوب هذه الأمة في التعليم والثقافة والصداقة والتجارة والفنون والمسار، وقد وافق ذلك كله جسدا منهكا ضعفت مناعته فزادته العلة الوافدة ضعفا وإنهاكا. وهذا هو في جملته الفارق الخطير بين الغارتين. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانبه النفسي المعنوي محذرا ومنذرا في حديث هو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فيقول: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة من سؤال المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا حديث رواه الإمام أحمد عن مين؟ عن ثوبان، وعند أبي داود أيضا. طيب، وهذا الوهن الخطير كان من أكبر الأسباب التي مكنت الكفار الغزاة من بلاد الإسلام بعد انحلال الشخصيات الإسلامية نوعا ما. يبقى الهزيمة دي جت لمين؟ ها؟ ما هقول لك، أنت لو كنت على حق ما كانش ربنا قدر للانجليزي يركبونا كده. لو كنت انت على حق ما كانش ربنا قدر للعالم الصليبي الله. والله تعالى يقول: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب لما جه الانجليزي ما كانش لهم سبيل؟ كان لهم مليار سبيل. ما هم ضيعوا الدين من بلادنا ازاي؟ المساله كانت كده. طب ازاي ربنا جعل السبيل بقى علينا؟ ها؟ السبب ايه؟ ها؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. مش كده ولا لا؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. إيه الوجوه هنا؟ مش الوش. ولو كان الوش في التفسير يبقى تابع للوجه اللي هو نية القلب. لو الوجه القلب يتوجه فيه قصد إيه؟ فأقم وجهك عن وشك. فقم وجهك يعني القلب، نية القلب اتجاهك. وده بيستتبع الوش لا اللي هو الوجه اللي هو الاعضاء اللي فيه العين والانف واللسان والاسنان. فيبقى من قبل ان نقلص وجوها فنردها على ادبارها. فجاء النذير من الاسلام: يا اخوة الاسلام عودوا الى الاسلام. فلم يعودوا الى الاسلام. فجاءت فتنة محمد علي وبرضه الاسلام موجود والقران موجود والسنة موجود. عودوا الى الاسلام هتجيلكم الفتن اكثر. لم يعودوا الى الاسلام واثروا السلامة. وظل محمد علي واللي بعده واللي بعده لغايه لما ما رجعتش هتاخد على دماغك لغايه لما تتضرب ويبقى الدماء للركب في العالم الاسلامي كله. في الحاله دي الامه تقول: لا 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 لا، ما فيش نوم بعد كده، يا الاسلام يا الموت احسن. الشعور ده لو كان في الامه او في عدد كبير جدا من الامه هو ده النهضه، وياتي الاسلام معها حينئذ. وخدنا طول ما المسألة كده فيها لماضة وفيها جدال وفيها دعوة قد كده والاستجابة قليلة جدا، فالله المستعان. اديك شايف اقول ايه النتائج اللي عمالة تحدث، فلا حول ولا قوة الا بالله. فالشخصية الاسلامية كانت منحلة طبعا بعد انحلال الشخصية الاسلامية نوعا ما، ثم استطاعوا بعد ذلك تبديل وجهاتها ومسارها وتنفيذ مخطط رهيب في اختلاع هذا الدين من نفوس اتباعه او تفريغه من مضمونه الصحيح. ذلك ان الغزاة الكفار لم يضيعوا وقتهم عبثا بعد تمكنهم من مراكز الحكم والتوجيه في بلاد المسلمين، بل شرعوا على الفور في تنفيذ خطتهم التي كانت ترمي الى امرين اساسيين. احدهما ايه؟ انشاء جيل مجانس لهم في ثقافتهم ليسهل عليهم الاتصال به والتفاهم معه. والثاني، هم عملوا جيل ولا ما عملوش جيل؟ ما انت عايش فين الان؟ انت مش حاسس؟ دي اجيال اجيال. وفين الاسلام ده؟ انشاء جيل مجانس لهم في ثقافات اللي يسهل عليهم الاتصال به والتفاهم معه. الثاني ايه؟ وهو اخطر الامرين جميعا، ان تخلو الاجيال المقبله من الدين ومن الثقافه الاسلاميه ومن الحميه الدينيه. هل خلت الاجيال؟ لم تخلو، لان النبي عصام يقول ايه؟ لا تزال طائف. خلاص، لان الاسلام حيرجع يوما ما. وكان لابد لبلوغ هذا الهدف من احداث انقلاب جذري في حياه المسلمين يصادم المنهاج الاسلامي في جملته الاساسيه. وما كان لهذا الانقلاب ان يتم او يبلغ مداه الا في حراسه الجيوش الكافره وعلى يد ائمه الكفر المباشره. عناصر الانقلاب اللي هتكلم على الشيخ هيجوزها الثلاثة، لان الحلال الخلقي الشهوات يعني او السلوكي، ها ثانيا الغزو الفكري بشعب متعددة بيسمى ايه الشبهات، ثالثا التربية الجديدة للطبقة البديلة، الطبقة البديلة بدأت من عبد الناصر وجنوده اللي عملت كل شيء في الاسلام المسلمين، واخد بالك يعني حرب الاسلام باناس من جلدتنا ويتكلمون بايه بألسنتنا. يبقى في شعب ثلاثة بغزو الفكر اللي جاي في عهد الاحتلال، هيبقى كم شعبة؟ ثلاثة. أول شعبة إيه؟ الأخلاق الشهوات. تاني شعبة الغزو الفكري اللي هو الشبهات يعني، والغزو الفكري له كم شعبة أيضا؟ له أيضا ثلاث شعبة وهنشوفها بإذن الله. وثانيا الغزو الفكري مش مهم، وثالثها التربية الجديدة للطبقة البديلة. كويس؟ وهذه العناصر مش قلنا يا إخواننا الغزو الفكري اللي بيتم ثلاث حاجات، الشعبة التعليمية والشعبة إيه؟ الثقافية والشعبة التشريعية. طيب وهذه العناصر قدر مشترك بين الوان الاستخراب اللي بيسموها استعمار الانجليزي والفرنسي والهولندي الى اخره، كما هي بلاء مشترك لا فرق فيه بين المسلم في اقصى المغرب واخيه في اقصى المشرق، وهي ايضا عوامل متشابكة متداخلة ساند بعضها بعضا حتى وصل بالمسلمين الى ما هم عليه الان من اوضاع غير مسبوقة في تاريخهم ولا معقولة في التصور، فضلا عن تكون واقعا تخيل يشكل مسيرة حياتهم كلها، وسنتحدث عن كل منها بشيء من الاجازة. اول عنصر للانحلال الخلقي ده سهل يعني صفحتين وسهل خالص انك تستوعبه ومش محتاج مراجعة، بس خدها برضه لان كلام الشيخ موجز وقوي جدا وعبارة سديدة يعني. كان المجتمع الاسلامي فيه رغم كل ما يموج به من مخالفات لدينه يتميز بطابع خاص في اخلاقه وعاداته الاساسية التي غرسها القرآن واسسها الاسلام وجعلها من لبس العبادة والتقوى، وقد جاهد الاحتلال الكافر بشتى الطرق حتى تمكن من تحطيم مظلة اعراف الاخلاقية في المجتمعات الاسلامية، فانطلقت تسري في اوصالها كل موبقات الحضارة الاوروبية حتى وصلت في ظل الاحتلال الى مرحلة الشيوع والاستعلام ثم الى مرتبة الاستقرار والاستحسان ثم الى درجة الشرعية الزائفة التي تحميها القوانين الوافدة. نعيد الكلمتين دول تاني، خلي بالك ظل الانحلال الخلقي الانحلال ايه الخلقي حتى وصلت في ظل الاحتلال الى مرحلة الشيوع والاستعلام، بدل ما كان الانحلال ده عند علية القوم بقى ايه شعب كله حتى الفلاحين حتى في البدو كمان، ثم الى مرتبة الاستقرار والاستحسان. مرتبة ايش كويسة ايش دي؟ مرتبة الاستقرار وايه والاستحسان، ثم الى يرحمكم الله ثم الى درجة الشرعية الزائفة هذه تحمي القانون الوافدة. وكان اخطر ما في الامر ان الاحتلال الكافر يمثل حضارة غالبة فيها الصحيح الجيد وفيها الرديء الفاسد، فدخل او ادخل في روع المغلوبين تلازم الامرين. انت عايز الحضارة يا عم؟ عايز الحضارة يا عم الشيخ؟ عايز الطائرات؟ عايز القطارات والتليفونات والتلفزيون والراديو؟ عايز اللاسلكي والتليفونات والاتصالات؟ عايز العلوم يعني؟ عايز تركب العربية والبتاع ده والاسباب الحضارة؟ انسى الاسلام، الاسلام ده اللي يوديك في داهية، الاسلام ده اللي يضيعك، الاسلام ده سبب التخلف. يروح يقول له ايوه نعم، ايوه نحن عايزين الجماعة دول. يطلع لك المسلم الحق، يحصل هنا الصراع منين؟ من ابناء الملة الواحدة. مسلم شايف ان التطور جاي منين؟ مع الكفار. لدرجة ان واحدا مجرما من هؤلاء قال انا عايز ابقى زي اهل اوروبا ظاهرا وباطنا، عايز حتى ابقى بطن زي بطن الاوروبي. بطن الاوروبي انما المشركون ايه؟ فكيف ببطنه؟ لا هو مش هيبقى زي الاوروبي ابدا. هل هيبقى زيه؟ طب يبقى يعني ايه يعني ايه وجه الاختلاف؟ ها؟ هيبقى اشد، هيبقى العن طبعا، لأن الكافر المرتد أشد كفرا من الكافر الايه؟ الأصل، وأبعد برحمة الله عن الكافر الأصل. خلي بالك من دي. والله الكافر الأصل لسه قدامه مرتد، قدامه فرصة، وفي كفار أصليين كثيرون جدا من أوروبا وأمريكا يدخلوا الإسلام كل يوم. بس يصلهم الإسلام. هتقول إيه؟ لأن إنما المرتد ده هذا شيء ثاني، يقتل. استتاب وإلا قتل. غير الكافر الأصل فيه فروق كثيرة. فعايز يبقى زي الأوروبي مش هيبقى زيه. ثم لا تنصروا ان ركك الذين ظلموا، فمش هينصر. وهياخد الاوروبا ايه؟ مش هياخد الحضاره ولا التكنولوجيا، لان الاوروبيين اديك شايف اهو كيف يجتمعون الان، امريكا واوروبا وروسيا كمان ناوي تدخل حد الاطلنطي، بيجتمعوا على اي شيء؟ على ايه؟ على الإسلام والمسلمين. طب محتاجة اقتراحهم؟ محتاجة. محتاجة ازاي؟ انظر للشيشان دي بتؤكد عند امريكا عند اوروبا ان الاسلام ده لما بيصحى ما فيش حاجة بتغلبه، كلهم خايفين وبحالة رعب ومش مكسوفين من حكام المسلمين ولا حاجة. هم عايزين بس باقل خسائر يعملوا المواجهة باقل خسائر، هم عايزين كده. فانت شايف العالم كله علماني وصليبي ويهودي متحد على مين؟ على المسلمين. فطبعا الحياه الخلق ده، فلما بيحصل اللي عايز يبقى الاوروبي ده مش حب اوروبي، لان الاوروبا مش هيسمح له نبقى زيه. يسمح برضه لله للمسلمين، اعطوا السلاح لصدام حسين، شايف لبنان ايران كقوه بتواجههم بغض النظر، لان ايران دول عندهم يعني اكثر من هؤلاء وعندهم مسلمون، بس حربهم على الدين اشد من حرب اليهود والنصارى على الدين. لكن الان الامور فيها ايه؟ غرور شويه، لان الشيعه اخطر الناس على دين الاسلام، وربنا ما بينصرش الا الدين اللي تبع النبي عليه الصلاه والسلام. اللي تبع النبي ربنا بينصره عليه الصلاه والسلام، مش تبع النبي يبقى الضرب والهزيمه. فخلي بالك، بيقول لك عايز يبقى زي اوروبا، حتى اللي في بطن يبقى مش هيتبقى زي، لن يسمحوا لك بهذا، والله لن يقدر لك هذا، لابد من الذل. فشوف السنه الربانيه بتحكم اللي بتاع. فكانت النتيجه ان هم هياخد الحلال الخلقي بس ومش هيستفيد. بقالهم كام سنه يقولوا الكلام ده في مصر مثلا، بقالهم كام سنه بيقولوا الكلام ده؟ 100 وشويه، مش في سنه 82 بيقولوا الكلام ده؟ وقبلها الغزو الفكري كمان بقالهم كام سنه شغالين، ولما مشي الانجليز يعني بقى الطبقه البديله شغاله، مش عايزين زي اوروبا؟ هل بقوا زي اوروبا الان؟ ها؟ شوف انت ايه؟ شوف اجد نفسك بنفسك. شلون تبقى زيهم فين؟ لازم تعتمد على نفسك عشان تبقى زيهم. والفتح من عند الله ورزق بيد الله، والاكتشافات العلميه رزق، والاختراعات رزق. ربنا بيوجهه على مين؟ على الكفار. ليه؟ عشان يذلوك. يذلوك ليه؟ انك ابتعدت عن النعمه وكفرت النعمه، مش كفر خارج عن المله، انما كفرت النعمه يعني ايه؟ كل يوم تبتعد عن الاسلام، امال انت حمد بخير؟ هنعمل ايه؟ احنا مضطرين بقى، وهكذا. فاذا الحين الخلق ده تم ازاي؟ احنا عارفين طبعا انه وصل الى مرحله الشعور الاستعلان، ثم الى مرتبه الاستقرار والاستحسان، ثم الى درجه الشرعيه الزائفه لتعميم القانون وفهمه. وكان اكثر ما في الامر ان الاحتلال الكافر يمثل حضاره غالبه فيها الصلاح الجيد وفيها الرديء الفاسد، فدخل او ادخل في روع المغربين تلازم الامرين، وتوهموا ان مظاهر الانحلال والفساد هي ضوات للتحضر والمدنيه في جوانبها الصحيحه. البنت تطلع عريانه، الواد يطلع يرقص زي القرد، واخد بالك؟ وانت شايف طبعا المناظر، هو ده التحضر يعني، هذه الاصايع وصعلوك هو ده بتاع الحضاره. وللاسف اخذت امتنا المفاسد ولم تستطع ان تاخذ الايه؟ الصحيح. وهم هيسمحوا لك تاخذ الصحيح، بل ما كان اعداؤها ليسمحوا لها بذلك. فكانت النتيجه هي بحق ما قاله احد الكتاب ساخرا: نحن جزء من الحضاره الغربيه في الفساد والخمور والتحلل الخلقي. بس يقول الدكتور ابراهيم اللبان في تحليل يكاد يكون عاما، يقول: وقد ظهر هذا الانحلال في البدايه في السلوك الفردي، فانحرف الناس عن نهج الدين واستهوتهم مظاهر الحياه الغربيه، فاقبل كثير منهم على الخمور والفجور والقمار والربا ونحو ذلك، ثم دبد منه التهاون في الدين فتناول العبادات والعقائد وغيرها من انواع الانحلال، فتكاسل الناس عن اداء العبادات، وانتشرت في الجو ضروب من الفلسفه والمذاهب الضاله، واستملت الشباب وغير الشباب، وصارت العلاقه الجنسيه والنزعه الاباحيه الشغل الشاغله للسينما وكثير من المجلات والصحف ابتغاء وفرة الربح والدق، فانحرف الشباب وفسدت رابط الأسرة، ثم عم السير وطم، فانهارت الفضائل الاقتصادية والاجتماعية. يقول، يعود إلى المصنف، يقول: وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال، حتى في السنوات الأولى للاحتلال، فإننا نجد الحياة الأوروبية بخيرها وشرها تغزو مصر دائمة لا تني ولا تفتر. فتأسست شركة التليفونات الإنجليزية سنة كام؟ 1884، وافتتحت السينما الأولى بالقاهرة سنة كام؟ 1896، وافتتحت الخمارات، يا الله، في كل مكان حتى تغلغلت إلى الريف. الخمارات راحت فين؟ مرسل ولم يجعل الله المؤمن الكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيل. فكيف جعل الله كل هذه السبل على المؤمنين؟ الرد هو ايه؟ بحسب الايمان يكون الدفع. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ايمانك 50% يبقى دفع الله 50%، ايمانك 100% يبقى دفع الله عنك ايه؟ 100%. إيمانك 1% بقى دفع الله عنك 1%، وهكذا هي كده. فهو لن نرجع الله الكافرين عن المؤمنين سبيل، أي مؤمنين أي مؤمنين، هو ده الإيمان اللي رب... اللي أنت عايز يبقى النصر كالصحابة. وابتدع الخمارات في كل مكان حتى تغلغلت إلى الريف وإلى أحياء العمال، وفتحت دور البغاء المرخصة من الحكومة في كل العواصم، وتجرأ الناس على ارتكاب الموبقات والجهر بها باسم الحرية الشخصية التي لم يفهموا منها إلا أن يحل الناس أنفسهم من كل قيد، لا يبالون دينا ولا دنيا ولا عرفا ولا مصلحة. وتحت مختلف دعاوى المدنية والترفيه وأمثالهما أدخل الكفار جيوشا أخبث من جيوش الاحتلال العسكري، وهي أفواج الممثلين والممثلات وأمثالهما من البغايا والراقصات، وشجعوا إنشاء المسارح وفرق الغناء والتمثيل والمراقص والملاهي المتنوعة، وكانت أجنبيات أولا ثم الوطنيات من غير المسلمات، اليهوديات والنصرانيات يعني، هي الإباء البطلات الرائدات الإيه الدعارة، والمسلمة هي مسلمة، هي طلعت بس كده بأسرة مسلمة، إنما طلعتهم تلاقي النصرانية إيه جميلة ومشى كاسية عارية والفلوس زي الرز وتستمتع وبحماية الجيش الاحتلال والكفار في داخل الأمة أيضا المرتدين بحماية هؤلاء، فابتدت الايه المسألة تشيع وتنتشر لغاية لما أصبحنا ايه زي ما انت شايف كده. فده كنا طبعا دول هن العنصر الأساسي في هذا الغزو، وقد شجع ذلك المرأة المسلمة نفسها على السفور والتعري والاختلاط الماجن ثم تقليد الكافرات في كل شيء بعد ذلك، ولم يكن هذا تغييرا في القشرة السطحية للمجتمع الإسلامي، وإنما كان زلزالا رهيبا ومدمرا. طبعا المرأة ديت يعني أمضى سلاح، ما تركت بعد فكرة أضر على إيه من النساء مشترى، وهو ده اللي حصل، يستغلون فتنة النساء. تحريم الختان، لما حرم الختان؟ مش عايزين الإسلام يرجع أبدا. فخرج العلماء الأزهر وخرج الشيخ عبد الحق رحمه الله عليه وطلع أصدر قراره بأن الختان إيه
سنة،
واخد بالك الختان بنت سنة، أقل شيء أنه سنة، وهو ده الثابت. طبعا اللي بيروح وزير الصحة على طول طلع قرار بتحريم الختان وتشجيع الختان، وما ليه بقى؟ طب انت مالك ومال بنتي؟ لا مال ازاي؟ وعايز الستات تبقى دعارة، لأن بعدم الختان كثير جدا من، ليس كل البنات طبعا، لما كثير جدا من البنات هذا العضو يؤثر جدا في إثارة الشهوة، فتخضع البنت وانت شايف طبعا الشوارع فيها ايه؟ شايف الشوارع والمسألة فيها ايه؟ والشعر يستاهل، مستحق هذا، وانا بمثل دايما بالدعوة هنا اهو. لما نتكلم في قضية جديدة خطيرة جديدة تعرضنا لكل إلا هو رحمة ربنا بس، فالله خير حافظنا وارحم الراحمين، نفاجئ الناس فين ضدنا السنية أو فين ضدنا، ويروح للدعاء بالإيه بالآلاف، وكأن احنا غلطنا في حق الله عز وجل. ولم يكن هذا تغييرا في القشرة السطحية للمجتمع الإسلامي، وإنما كان زلزالا رهيبا ومدمرا نقض بنيان الأخلاق من قواعده، وكانت له نتائج بالغة غاية السوء في كل نواحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية، من شيوع الزنا والربا والمسكرات والمخدرات، والتي أدت بدولها إلى تخريب الاقتصادي، تجسم في انتقال الثروة الوطنية تداعا إلى أيدي الكفار الأجانب. شوف حتى الاقتصاد في مصر فين؟ في إيد مين؟ الكفار، ما هو من البغايا والساقطات والداعرات والشقراوات الحسنوات جايين منين؟ من هناك، واليهود معاه بنته ويشغل بنته، هياخد فلوس البلد وبعدين يزلهم تحت رجله، مش اللي بيحصل؟ وهدي منهم طرق زي اللي بيجيب شركة ونزل البضاعة فيصل لما فتح محل والكنيسة تغذيه في وسط محلات مسلمين، وجبنا بكام يا عم؟ 6 جنيه، وجبنا ماركة ايه ومحلات البتاع بتشتري الجملة مش عارف 7 جنيه مثلا يعني، يبقى هبيعها ب7.5 ولا 8، لا ده هبيعها ب6، بتاع من مين؟ من التخطيط الصليبي الصهيوني العلماني. هذا التخطيط يعمل ايه؟ يبقى هضطر صاحب المحل المسلم يروح فين؟ يقفل. اول ما يفلس ويقفل يروح ده رافع جنبه، مفيش حد عامل، مش هتلاقي الا ده بقى يرفعها ايه؟ يعوض القديم والايه؟ ويذلك بقى. مش ده اللي حصل؟ تجسد في انتقال الثروه الوطنيه اتباعا الى ايدي الكفار الاجانب من كل لون، فالثروه بتحلهم في النهايه شهوه الجاه والرئاسه والمنظره. شهوة الجاه والرئاسة والمنظرة اللي بينها التلفزيون المحمول. مين اللي بيستغلها الآن؟ سويرس بياخد فلوسها يوديها فين؟ بيجيب النصارى والكنائس ويطلع في التلفزيون يقول لك ازاي المفروض عايز يعني ايه إزالة وتذويب الفروق ولازم النصارية تبقى زي الإسلام بالضبط في بلاد المسلمين. شوف الشيشان حصل لهم ايه هناك كمسلمين بجانب الكفار دول يقول لك مسائل داخلية والعالم كله الظهر، انما النصارى هنا عاوزين يضعوا للعالم فوق رؤوسنا وياخدوا مدفعون الجزية كمان ويقول لك تذويب الفارق وبتاع ولازم المسألة وتطبيع العلاقات. تطبيع العلاقات يعني ما تقوليش بقى كفر اهل الكتاب وكفر يهود النصارى، ان الاجماع ثابت على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، ده اجماع اقتلوه احسن. انت عايز ايه الاجماع؟ نكفر بالاجماعات؟ خايفين يعني؟ لا، الموت يا اخوان شهاده في سبيل الله، مش الاجماع على كفر اليهود والنصارى. احنا هنهزر؟ الاجماع على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى. اي واحد لابس علم وافتكر انه عالم، يا الله على اللي هيشوفه يوم القيامه، بيبيع دينه بايه؟ بفيلا ولا بحراسه ولا بمنظره؟ فهذه المسائل يعني نفس الكلام، المواجع بتتصار على قلب الانسان من اللي هو شايفه الان. فتجسس في انتقال الثلاث الوطنية اتباعا الى ايدي الكفار الاجانب من كل لون، وكان جزء كبير منها ينتقل اليهم عبر المراقص والخمارات وغنيات اوروبا او ساقطاتها ممن وجدنا في ظل الاحتلال مناخا ومرتعا قصيبا. بعد كده هينتقل الى الشعبة التعليمية، دي كان من حلال الخلقي. لا، هيتكلم على اللي قصد الغزو بشكل الشامل. كان الغزو في هذا الطور على غاية الضراوة وعنف التركيز والتأثير، وساعده استيلاء الكفار على المقدرات المسلمين ومراكز الحكم والتوجيه، ثم بريق الحضارة المادية وإتقان أصحابها لما خططوا له من ضرب الإسلام في نفوس أبنائه ومبادرة تتم إلى تجديد الكرة عليه. ولقد امتد هذا الغزو في كل اتجاه، ودخل على المسلمين في أزياء خادعة وتحت دعاء المدنية والتقدمية والتجديد إلى آخره. وقد تركز في شعب ثلاث كانت كلها شرا ووبالا على المسلمين من حيث ظنوها تقدما ورقيا، او زعم لهم اعداؤهم انها كذلك، سواء في الناحية التعليمية او الثقافية او التشريعية. فكانت اشبه بما وصف به القرآن الكريم دخان جهنم بشعب الثلاث ونوعية تفضيل المكذبين. انطلقوا الى ظل ذي ثلاثة شعب لا ظليم ولا يغني من اللهب، الايات والسفر الثلاث. وسنعرض للشعب هذا الغزو الثلاث على الترتيب السابق. هيبدأ بقى بالشعب الايه؟ التعليمية. هيبدأ بالشعبة التعليمية والكلام فيها، لأن هو ده اللي حصل أيام الاحتلال ولا تزال آثاره. فدي عايزين ناخدها إن شاء الله، مش هناخدها بسرعة كده، هناخدها بإذن الله على دور بطريقة من التفصيل شوية. إنما الشعبة التشريعية أنا أظن إن إحنا بإذن الله وفيناها حقها ولا زلنا نوفيها حقها. يعني إلى آخر الكلام تقريبا وحيدة الكلام في الإيه في الموضوع ده، تركيز على ده في عهد الاحتلال ما الذي حدث. أمامي هذه الوريقات، ولا حضرتك بقى تتولى تعال شوف كده، شوف بس كده. يعني نختم ان شاء الله باحداث الشيشان يوم الاحد الموافق 29/11/23 اللي هو 5/3 سنة 2000، 5 تعليم الايه الاحد يعني بالامس، في بركة سريعة الى بوتين وفي غابات شاتوي ومن بين دفاعات القوات الخاصة. قدمت مجموعة من المجاهدين هديتها والتي تضمنت عددا اخر من جيف الجنود الروس في كمين الناجح نصبها المجاهدون لمجموعة من القوات الروسية الخاصة من الفرقة السادسة المظليين، ويقدر عدد القتلى باكثر من 100 جندي روسي عليهم لعائن الله. طبعا انت هتقول ما في قتلى هنا وقتلى هنا، ليسوا سواء، قتلهم في النار وقتلنا فين؟ طب وانت قمة المنى. يعني ابو حفص المصري رأيته في شريط، رجل من اسكندرية يعني، ما شاء الله يعني ربنا اعطاه الله قوة قوية جدا في جسده وفي بنيته، بسطة في الجسم وشجاعة رهيبة في قلبه عليه رحمة الله الواسعة، اللهم تقبله عندك في الشهداء الابرار. هو ده واجع الدبابة لصدره، مش خايف. كان هو اصلا كان من الجماعة اللي بيقفلوا الشوارع زمان قبل ان يلتزم يعني، والتزم وسافر. عندما اخبرت امه بالشهادة كده اخبرنا من الاخوة، كانت في منتهى الفرح ومنتهى السعادة ووزعت المشروبات على الناس أن لها ولدا إيه شهيدا بهذه البطولة. فالمسألة كل واحدة تمنى الشهادة. اللي كاسر قلوبنا احنا البنات والأطفال والأمهات، هي دي اللي خيال الواحد مش بيبقى أنا بنسى، بحاول أنسى عشان أعرف الواحد بس يعني الصحبة ما تتكعبلش مرة واحدة عشان يبقى فيه روح بس نبلغ بها الحق. هو ده اللي بيكسر القلب ويدمر القلوب، هو ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أكثر من 100 جندي روسي وعدد من الجرحى بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات، وقد استشهد 6 من المجاهدين الشيشان وأصيب 7. نسأل الله تعالى أن يعجل لهم الشفاء، اللهم استجب يا رب. هذه مكرمة يهودية، فأين المكرمة الإسلامية لكثرة الجرحى الروس؟ لم تستطع القوات الروسية أن تعالجهم، فالمستشفيات قد امتلأت، فتطوع اليهود وأبناء القرد والخنازير قادة الإرهاب لإعانتهم باستضافة الجرحى من الروس ونقلهم بالطائرات إلى المستشفيات في بلاد المسلمين المغصوبة أو المحتلة قارة فلسطين الجريحة، كما تطوع في أول الحرب بالدعم المادي والتخطيط العسكري. كل ده بسبب إيه؟ ها؟ حد كان يتصور ان النصارى يعملوا كده فينا الارثوذكس؟ شو بيتعاملوا هنا ازاي وعايزين يحملوا الالهة علينا؟ بيعملوا هناك في المسلمين في الشيشان، والجريح يتعالج فين؟ في فلسطين قريب من المسجد الاقصى. هل كان في حد يتصور هذا؟ حد يتصور هذا؟ كله بسبب الارجاء اللعين، كله بسبب الارجاء اللعين. ولما جيت وبتكلم عن الارجاء الخبيث جدا، لان المسألة تتعلق بالسنية، أعلق بكم يا أهل السنة يلي تحضروا للدعاوى المشايخ في قضية قاتلة المشايخ لا يعرفون عنها، ولو عرفوا لتكلموا، وإلا والله العظيم جريمتهم قاتلة أمام الله يوم القيامة، السكوت على القضية دي. قضية الإرجاء ده الخبيث الملعون الجديد ده داخل على الأمة ما يعرفوش، طب اسكت على كم لقاحة لغنى أطنى بسكاتك، انما ده كله شغال على ايه؟ انت لا تعرف شيء في المسألة اصلا، انما شغال كله شغال وانتم تابعتموهم الا ما رحم الله عز وجل. فبنتكلم بعد 2 سنين لما اصدرت اللجنة بقى البيان، انقضى الامر خلاص، ده الاجماع قائم على كفر كذا كذا. المدرسة يبتوا لك الاجماع قائم على ايه؟ على العكس. يبقى دين ده يبقى دين، وانتم او اكثركم بقى كده مجرد كأنه مفتش علي. يبقى انا بدي لك مثال على الامه، ليه ربنا بيعزم بالضرب ده على دماغ الامه وازاي الامه ليه؟ غير بقى اللي هتسمعه يوم الجمعه ان شاء الله، انا عارفك مش هتيجي ما تجيش، هتسمع بقى ايه الصدق ده. انت فاكر نفسك انك سني؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هتسمع بقى الكلام ده باذن الله عشان تعرف الصدق ده يبقى ازاي. الصدق ده انك تشتغل، صحابي كان بيشتغل حمال وشيال عشان يتصدق، لما النبي عليه الصلاه والسلام في الصدقه ما عملتوش حاجه. الصحابي ده نعل بمليار زي انا والله العظيم ولا ابالغ، نعل نلبسه، هذا اعتقادي. الصحابي ده يعني تلميذ النبي عليه الصلاه والسلام، ودماغه ده كمبيوتر يعني، ما تشغلش ان هم كانوا مجرد جماعه فقراء كده بيحاربوا رجاله في الحروب، لا بقى ربنا يخلق ناس للنبي عليه الصلاه والسلام تلامذه ما يفهموش او عقولهم اقل من ده. تلامذه النبي عليه الصلاه والسلام ده حكمه، ده انت طعن في حكمه الله بقى، حاشا الله عز وجل.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.